أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في قاعدة كان الوجوب المشبوه، وقلنا بأن نريد أن نبحث أنه هل يمكن أن يقيد التكليف والحكم بقيود وبشروط أو لا يمكن ذلك. قلنا شهيد الصدر رحمه الله بدأ ببيان إمكان أن يكون الوجوب مشروطا بتحليل هذا الوجوب، يعني تحليل الحكم، حيث قال بأن للوجوب ثلاث مراحل: مرحلة الميلاد، ومرحلة الإرادة، ومرحلة الجعل والإنشاء. فنحن نريد أن نقول إذا كان الوجوب المشروط ممكنا، فبالتالي في هذه الحال كيف يمكن نحن أن نعرف بإمكان الوجوب المشروط وبأنه ليس مستحيل وليس بممتنع؟ يقول من خلال بيان أن المراحل، مراحل الحكم ومراحل الوجوب، هل يمكن تقييدها أو لا يمكن تقييدها؟ يمكن أن يكون الملاك ووجود الملاك مشروطا أو لا يمكن؟ يمكن أن تكون الإرادة مشروطة أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون الجعل والإنشاء مشروطا أو لا يمكن؟ تقدم عندنا سابقا بأنه بالنسبة لمرحلة الملاك ومرحلة الإرادة يمكن أن يكونا مشروطين، كما قلنا نحن أن الملاك والمصلحة مشروطة بشروط، وعبرنا عن هذه الشروط بشروط الاتصاف وبشروط الترتب. فنفس وجود المصلحة، يعني تحقق المصلحة، مشروط بشرط، وعبرنا عن هذا شرط بشرط الاتصال. فهذا الأمر لا يكون فيه مصلحة إلا إذا اشترط لهذا الشرط، كالمرض بالنسبة لمن؟ بالنسبة لاستعمال الدواء. فالدواء هذا هو الأمر، هذا الدواء فيه مصلحة للإنسان أو ليس فيه مصلحة للإنسان؟ نقول حتى يكون فيه مصلحة للإنسان، عليكم السلام، حتى يكون فيه مصلحة للإنسان يشترط حتى يكون فيه مصلحة للإنسان يشترط أن يكون هذا الإنسان مريضا. فالمرض شرط لاتصاف الدواء بالمصلحة، وهناك شرط آخر يمكن أن يتقيد به الميلاد ويمكن أن يشترط به الميلاد. ما هو؟ ولكن ليس من حيث التحقق، بل من حيث ترتب المصلحة والأثر، وهو الذي عبرنا عنه بشرط الترتب. فهذا الدواء فيه مصلحة على كل حال بشرط المرض، ولكن هل من ناحية أخرى هو مطلق، يعني بمعنى أنه هذا الدواء يؤثر أثره ويشفي المريض سواء أخذ هذا الدواء قبل الطعام أو بعد الطعام؟ نقول لا، من هذه الناحية يمكن أن يكون الدواء مشروط تأثيره بأن يكون بعد الطعام، تكون بعد الطعام أو بعد الطعام هذا القيد، قيد بعدية الطعام، ماذا؟ شرط لترتب المصلحة. فتبين عندي أن الملاك أصل تحققه مشروط، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ترتب الأثر مشروط، وكذلك الأمر قلنا بالإرادة، الإرادة إرادة شرب الدواء مشروطة، أصل تحققها، أصل وجودها مشروط بماذا؟ بوجود المرض. فالمرض شرط، الذي هو شرط الاتصال، شرط لتحقق الإرادة. نعم، بعدية الطعام ليس شرطا لتحقق الإرادة، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه مريض وأحس في قرارة نفسه بالمرض أراد الدواء، سواء في هذه الحالة كان قبل الطعام أم بعد الطعام. نأتي ونقول حينئذ بعدية الطعام الذي هو شرط الترتب شرط لمن؟ إذا لم يكن شرطا للإرادة، نقول هو شرط للمراد، والمراد ما هو؟ استعمال الدواء، هو نفس استعمال الدواء، شرب الدواء أو شرب الماء بالنسبة للعطش. فيكون في هذه الحالة استعمال الدواء الذي هو المراد في هذه الحال ماذا؟ مشروط بكونه بعد الطعام. وتأكيدا على ذلك ذكر الشهيد الصدر رحمه الله أن هذا المكلف إنما يسعى لتناول الطعام لا لشيء، لا محبة بالطعام ولا لأجل تحقق إرادة الدواء، إنما يأتي بالطعام ماذا ويأكل الطعام؟ حتى يتناول الدواء، يعني حتى يكون هذا الدواء له أثار، فتكون بعدية الطعام الذي شرط ترتب تكون شرطا للمراد وليست شرطا للإرادة. هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وكذلك الأمر المرحلة الثالثة التي هي مرحلة الجعل. مرحلة الجعل أيضا كذلك الأمر مشهورة، يعني المرحلة الثالثة هي مرحلة ماذا؟ الجعل والإنشاء. هل هي مشروطة وليست مشروطة؟ نعم، شروط الترتب وشروط الاتفاق تأتي أيضا في مرحلة الجعل كما كانت تأتي في مرحلة الميلاد ومرحلة الإرادة. فهنا في هذه الحالات يعني المولى الذي هو يجعل هذا الحكم وينشئ هذا الحكم ويقول أنا أجعل الوجوب، مثلا الوجوب ماذا؟ أجعل الوجوب على المستطيع، وجوب الحج، يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، فانا اجعل الوجوب على وجوب الحج على المكلف بشرط ان يكون مستطيعا. فحينئذ في هذه الحال شرط الاتصاف موجود، وشرط الاتصاف ما معناه؟ يعني معنى انه لا وجوب اذا لم يتحقق شرط الاتصاف، فلا وجوب اذا لم تتحقق الاستطاعه، فهذا المكلف اذا لم يكن مستطيعا فلا وجوب في حقه. واضح؟ فلا وجوب في حقه، هذا شرط الاتصاف. وشرط التردد هو ايضا شرط التردد، ولكن شرط التردد شرط للجعل، نعم، ولكن شرط للجعل حتى يصبح فعليا، يعني في هذه الحالة يبقى هذا الجعل في مقام الإنشاء وللناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبقى على ما هو عليه حكم إنشائي لا يصبح فعليا، يعني لا يكون محركا للامتثال إلا إذا تحقق الاستطاعة في الخارج، إلا إذا تحقق الشرط في الخارج. فهنا في هذه الحالة المرحلة الثالثة أيضا خاضعة لمن؟ لمرحلة خاضعة للقيود، لقيود الترتب ولقيود الاتصال. نعم كما قلنا بشكل أوضح حتى لا يعني الآن لما نقول بالفعلية ما معنى بالفعلية؟ يعني يصبح شرطا للواجب بهذا المعنى، وليس بمعنى أنه الفعلية المنظور إليها، لا، نقول نحن هكذا، يوجد عندي وجوب ويوجد عندي واجب، نقول نحن شرط الاتصال هذا شرط لمن؟ للوجوب، يعني لا يكون وجوب الحج ثابتا إلا بعد تحقق الاتصال، فما الواجب؟ ما هو الواجب؟ شرط مشروط بشرط ترتب، فشرط الترتب ليس شرطا للوجوب، مثل ماذا؟ نحن هنا نعطي مثال الحج، هنا الإحرام، فلكن ونقول نحن هل وجوب الحج مشروط بالإحرام؟ لا، وجوب الحج بماذا مشروط؟ بالاستطاعة، يعني شرط الاتصال، يعني سواء كان المكلف محرما أو ليس بمحرم فهو مكلف بالحج إذا كان مستطيعا، وإذا لو كان الإحرام شرطا للحج فإذا لم يحرم الإنسان لا يجب عليه الحج. يعني الآن أنا موجود في إيران، يأتي الخطاب الإلهي ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، هذا أصبح واجب علي، متى يصبح واجب علي؟ إذا أحرم، إذا لم أحرم فله وجوب بحقه، فيبقى طول العمر انا موجود في العراق ولا اريد ان احرم، فلا يكون وجوب الحج فعليا في حقي، مع انه لا شك ولا ريب بان وجوب الحج ثابت سواء احرم المكلف ام لم يحرم، فيتبين عندي ان الاحرام الذي هو شرط ترتب، يعني شروط الترتب ليس شرطا في الوجوب انما هو شرط
في الواجب حتى يؤثر أثره هذا الوجوب ولذلك عن الناس في الشربين من استطاع إليه سبيلا بعد الاستطاعة أصبح وجوب الحج فعليا كونه مستطيعا هنا أقول حينئذ يجب عليه أن يحرم فيكون حينئذ الواجب الذي هو الحج ماذا؟ متعلق بالوجوب الحج مشروط بالإحرام ليس فقط الوجوب بالحج بل من؟ إيجاب الحج مشروط بالإحرام فيكون شرط ترتب يعني بمعنى هنا في هذه الحالة الحج وجوده وليس وجوبه وجوده مشروط من بالإحرام إذا لم يحرم الإنسان فكأنه لم يحج واضح فأصبحت المرحلة الثالثة هي مرحلة جعل الإنشاء أيضا خاضعة لنفس الشروط التي يخضع إليها الميل والإرادة شروط الاتصال وشروط التركب ذلك الأمر أن شروط الاتصال ترجع إلى نفس الجعل والوجوب وشروط التركب جراجع لنفس الواجب ومتعلق الوجوب
الواجب التركب
إيه هو الواجب المتعلق واضح؟ الآن يوجد عندنا السؤال نحن في مرحلة الإرهام كان هذا الواجب ما هو؟ عبارة أخرى عن مراد هو نفس عبارة أخرى عن مراد قلنا هناك إرادة شرب الدواء صحيح؟ وقلنا ما هو المراد؟ لا مش شرب الدواء مش الإرادة نفس شرب الدواء هنا في هذه الحالة نفس الشيء الواجب ما هو؟ شرب الدواء شرب الدواء الوجوب وجوب شرب الدواء لا الواجب ما هو؟ نفس شرب الدواء هنا وجوب شرب الدواء الواجب ما هو؟ نفس شرب الدواء شرب الدواء فبما أنه في مرحلة الإرادة كنا نقول شروط الاتصال راجعة الإرادة نقول أيضا هنا في مرحلة الجاع شروط الاتصال راجعة إلى نفس الوجود وكنا نقول في مرحلة الإرادة شروط التركب راجعة للمراد هي هنا نقول راجعة إلى الواجب لأن الواجب والمراد شيء واحد وليس شيئاً تختلف فقط من ناحية الاعتبارية الاعتبارات وإلا في الحقيقة الواجب هو نفس المراد هناك لاحظنا أن هذه الشروط شروط يعني نأتي نقول الإرادة والمراد الإرادة لأن المراد الإرادة مشروطة بالشروط ولكن هل مشروطة بالشروط بوصفها بكونها يجب أن تكون في الخارج يعني بشروط خارجية أم بشروط لحاضية تقديرية قلنا في مرحلة الإرادة مشروطة بشروط الاتصال نحن اللحام والتقدير هنا في هذه الحالة هل هذه يعني مرحلة الثالثة مرحلة الجع مشروطة بشروط الاتصال هل يا ترى هي مشروطة بشروط الاتصال على نحو اللحام والتقدير أم على نحو الأمر الخارجي والواقعي لا نقول عن نحو الوجود الخارجي والواقعي لا عن نحو اللحام والتقدير واضح
لا يبقى عندنا مسألة ان شاء الله تعالى نعم حتى لا ننسى ان شروط الاتصاف بالنسبة للوجود هي على نحو الفرض والتقدير نعم على نحو الفعلية حتى نميز بين امرين حتى لا يكون هناك اشتباه
هنا عندما نقول وجود مشروط بشروط الاتصال بلحاظها التقدير هذا في مرحلة الجعل أما في مرحلة المشروع الفعلية مشروطة بوجودها الخارج حتى نميز بينهما إذا عرفنا مرحلة الإنشاء والجعل الذي هي هنا في هذه الحالة المولى يجعل الحكم على موضوعه مفروض الوجود يعني يجعل الحكم على موضوعه على نحو القضية الحقيقية التي يفرض فيها الموضوع موجود بكل شروطه وقيوده الموضوع مكلف مشروط بكونه مستطيعا هذا ما يقول المولى أنا أفرض وجود مكلف كلما وجد مكلف مستطيع فالحج واجب عليه أما في مرحلة الفعلية يعني في مرحلة مجهول حتى يصبح هذا الحكم فعليا في حق المكلف يجب ان تتحقق الاستطاعه في الخارج، يعني يجب ان يكون يملك الذات والراحله والمكلف السربي وتلك الشرائط المعتبره في الحج خارجا. هذا الامر لا بد من توضيحه.
يقول العباره من عند غير ان الاراده، غير ان الاراده التي ذكرنا انها مقيده بشروط الاتصاف، يعني شروط الاتصاف التي لولاها لما تحققت الاراده ليست منوطه بالوجود الخارجي لهذا الشروط، يعني الشروط لا يشترط ان تكون موجوده في الخارج، يعني لا يشترط ان يكون الانسان مريض واقعا حتى تتحقق اراده شرب الدواء، بل يكفي انه يظن في نفسه يحتمل يتوهم حتى لو كان نحو التوهم، حتى لو توهم انه مريض تنقضح في نفسه اراده شرب الدواء، فيتبين عندي ان الاراده مشروطه بشروط الاتصال، ولكن لا على نحو انها مشروطه بهذه الشروط بلحاظ وجودها الخارجي، بل بلحاظ وجودها التقديري اللحاظي، بل بوجودها التقديري اللحاظي. لماذا؟ ليش انها موجوده بوجودها التقدير اللحاظي؟ باعتبار ان الاراده امر نفساني وليست امرا خارجيا، فاذا كانت امرا نفسانيا من الواضح جدا ان الامر النفساني لا يناط ولا يرتبط ولا يتعلق بامر خارجي، بل لابد في هذه الحاله ان يكون هناك سنخيه ما بين المعلق والمعلق عليه، ما بين المشروط والشرط. وبما ان الاراده من سنخ الامور النفسانيه لابد ان يكون المعلق عليه الذي هو شرط الاتصال ايضا من سنخ، يعني من الامور النفسيه اللحاظيه، لان الاراده معلوله دائما لادراك المصلحه ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها، لان الاراده معلوله دائما لمن؟ لادراك المصلحه، يعني بعد ان تعلم انه يوجد مصلحه في شرب الدواء. أنت احتملت أنك مريض أو توهمت أنك مريض، فإذا توهمت أنك مريض ماذا ينقضح في ذهنك؟
تريد شرب
الدواء. لماذا تريد شرب الدواء؟ هذه الإرادة لماذا؟ لأن في شرب الدواء مصلحة، فيها شفاء، فأنت بمجرد علمك بالمصلحة تنقضح الإرادة، إرادة شرب الدواء في نفسك، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل فيها وهو شرب الدواء، يعني اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، وهذا ليس خاضع لمن؟ لوجود الخارج، بل يكفي أن يتحقق في أفق النفس والذهن لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان، يعني المصلحة موجودة واقعا ولكن هذا الإنسان لم يدركها، يعني لم يدرك المصلحة، لم يعلم بالمصلحة، فهنا في هذه الحالة فلا يستفيد منها، فلا تتحقق في نفسه إرادة لفعل هذا الفعل حتى يدرك حتى يصل ويحصل على المصلحة، لعدم إدراكه ولحاظه لها، لا لعدم وجودها فعلا، بل لعدم إدراكه، والإدراك من ماذا؟ من الأمور النفسانية، يعني هذا الأمور النفسانية من الأمور اللحاظية، إذا لاحظ المصلحة انقطعت الإرادة، حتى لو لم تكن الإرادة حتى لو لم تكن المصلحة موجودة في الواقع الخارجي. وكذلك الأمر بالعكس، يعني لو فرضنا أن المصلحة موجودة في الواقع الخارجي ولكن هو لم يلحظها، يعني لا نعطيك مثال، الآن يوجد عندنا بعض الأمراض المصلحة في تناول هذه العشبة مثلا، هذه العشبة قد يكون دواء هذا المرض الخطير هي هذه العشبة، وهذه العشبة بين يديه، ولكن لأنه يجهل بوجود المصلحة، يعني يجهل بأن هذه العشبة هي دواء لذاك المرض، هل تنقضح في نفسه إرادة لتناول العشبة؟ هل يريد أن يتناول العشبة؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يعلم بأن المصلحة موجودة في العشبة، فالمصلحة موجودة واقعا ولكن هو لم يدركها، فلذلك لا تنقضح إرادة لتناول هذه العشبة. لذلك يقول وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان، يعني بمعنى لا تكون سببا في انفتاح الإرادة في نفس الإنسان لتناول هذا الدواء. لماذا؟ لأنه يجهل بأن هذا الدواء فيه مصلحة لعدم إدراكه ولحاضه لها للمصلحة. فشروط الاتصال بوجودها الخارجي دخيلة في أي شيء؟ في المرحلة الأولى في الملاك، وبوجودها التقدير اللحاضي دخيلة في الإرادة. فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، يعني لا ملاك، هكذا لا ملاك إلا إذا كان هناك مصلحة واقعية. لأننا نحن كعقليان نؤمن بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، واضح؟ فهنا في هذه الحالة عندما المولى يأمر بأمر يعني بوجوب شرب الدواء، لابد أن يكون شرب الدواء فيه مصلحة. فإذا لم يكن فيه مصلحة فليأمر به. فمن هنا يتبين عندي أن الملاك مشروط بماذا؟ بوجود المصلحة واقعا حتى يكون الحكم تابعا لها، ولا إرادة للدواء. فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه أو في من يتولى توجيهه كالطبيب مثلا. الآن ونفس الفارق، هذا الذي شرحناه الآن فيما هذا شروط المرحلة الثالثة، ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة، يعني أن المرحلة الثالثة مرحلة الجعل والإنشاء أيضا خاضعة لماذا؟ لشروط الاتصاف وشروط الترتب، يعني أنها تشترط، يعني تكون هذه المرحلة تكون مشروطة بشروط الاتصاف وبشروط الترتب، وهي مرحلة جعل الحكم ومرحلة إنشاء الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم، هذا طبعا في دروس سابقة وفي الحلقة الثانية أيضا، أن الأحكام مجهولة على موضوعاتها على نحو القضية الحقيقية. ما معنى القضية الحقيقية؟ أي أن المولى يجعل الحكم على موضوع مفروض الوجود بجميع قيوده وبجميع شرائطه. يعني الآن عندما يقول المولى هكذا من كان مريضا أو على سفر، لا هذا السلام دينا قضية اللهم صل على محمد، الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. عندما جعل المولى وأنشأ الصيام بعد ماذا؟ يقول كل من كان مثلا بالغا عاقلا غير مسافر غير مريض، هذه الشروط التي موجودة في الصوم يفترضها المولى أنها موجودة، ويقول كلما وجد شخص جامع لهذه الشرائط وهذه القيود فالصوم واجب عليه، واضح؟ فهو عندما جعل الحكم هو وجوب الصيام جعله على موضوع مفروض الوجود والتحقق. أما في الخارج فلا، في الخارج هي مسألة خاضعة للوجود الخارج. نأتي ونقول صار عندنا قاعدة كلية، ما هي هذه القاعدة الكلية؟ هذا هو كلما وجد شخص جامع للشرائط وجب عليه ماذا؟ الصيام. لكن نقول زيد، هذا طبعاً بالمنطق، زيد جامع للشرائط، جامع للشرائط، إذن وجب عليه الصيام، وجب عليه. فهذا مسألة تطبيقية، يعني بمعنى أن تكون خاضعة لوجود الشرائط الخارج، فإذا وجدت الشرائط الخارج فيكون الوجود فعليا في حقه. أما بالقاعدة الكلية فلا، فتؤخذ على نحو أنها مفروضة الوجود. يعني لو كان المولى هذا يتصور أن هناك أشخاص جامعين للشرائط ويقول هؤلاء الأشخاص الذين أفترض وجودهم يجب عليهم، هذا معنى القضية الحقيقية. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه المقدر الوجود ومفروض الوجود، وليس من الضروري أن يتحقق خارجه. التحقق الخارجي مرحلة، ومرحلة غير مرحلة الجعل، هي مرحلة المجهول، مرحلة المجهول والفعلية. فكل شروط الاتصال حينئذ تؤخذ مقدرات الوجود في موضوع الحكم، وحينئذ يعني شرائط الاتصال مأخوذة في مرحلة الجعل بوجودها اللحاظي التقدير وليس بوجودها الخارجي. نعم، في هذه المرحلة بلحاظ الفعلية تكون هذه الشروط شروط خارجية وتعتبر شروطا من وجوب مجهول. وأما شروط الترتب، يعني هنا طبعا المجهول ليس في المرحلة المجهول، هنا بمعناه اللغوي، عندما نقول وتعتبر شروطا للوجوب المجهول ليس في لحاظ المرحلة الثانية مرحلة جعل المجهول، لا لا، بعد أن نتكلم وين؟ في مرحلة واحدة وهي مرحلة الجعل. عندما نقول المجهول يعني بمعناه اللغوي وليس بمعناه الاصطلاحي، حتى لا يتبادر إلى الذهن. كيف تقول بأنه في مرحلة المجهول هذه الشروط لابد أن تكون مأخوذة بنحو وجودها، بنحو الوجود الخارجي، وهنا يقول هو وتعتبر شروطا للوجوب المجهول؟ نقول لا، الذي يتكلم عنه شيء صدر هنا للوجوب المجهول بمعناه اللغوي، والذي قلناه نحن المرحلة الثانية بمعناه الاصطلاحي. واضح؟
يعني شروط الوجوب المقصود،
أحسنت، المقصود هو هذا الوجوب، يعني للوجوب وتعتبر شروطا للوجوب المجهول. فيكم تحطوا بين قوسين أينما أي مرحلة الجعل، يعني الوجوب الذي جعله الشارع لا الوجوب الفعلي. واضح؟ وأما شروط الترتب، عرفنا أن شروط الاتصال يتصف بها الجعل ويكون ماذا؟ تكون مأخوذة فيه على نحو الوجود التقدير الافتراضي اللحاظ. أما شروط الترتب فشروط الترتب هي نفس الشروط المراد، وأما شروط الترتب فتكون مأخوذة قيودا للواجب. يعني ماذا يعني قال فتكون مأخوذة قيودا للواجب؟ ما معنى قيودا للواجب؟ يعني معنى أن الواجب الذي هو الإحرام، صحيح؟ الواجب الذي هو أو الحج في الأحرام، الحج هو الواجب، الواجب مشروط بماذا؟ مشروط بالإحرام. الحج ليس وجوب الحج، وجود الحج مشروط بالإحرام. فحتى يؤثر أثره هذا الوجوب لابد أن يكون هناك إحرام، وإلا إذا لم يكن هناك إحرام فلا وجود للحج، لا لا وجوب، لا وجود. فحينئذ يعني نستطيع أن نقول هذا ما يكون شرطا لاتصاف الفعل بالمصلحة، هذا ويكون أيضا شرطا للإرادة وللوجوب. يعني فشروط الاتصاف، شروط اتصاف الشيء بالمصلحة هي شروط للإرادة وشروط للوجوب الذي جعله المولى. وما يكون شرطا لترتب المصلحة هو شرط لماذا؟ يكون شرطا للمراد وشرطا للواجب. فعندما نقول حينئذ أن الحكم بمراحله الثلاث مشروط، نقول نعم مشروط بشروط الاتصاف ومشروط بشروط الترتب. وأن نقول أما شروط الاتصاف يعني اتصاف الشيء بالمصلحة هي شروط للإرادة وشروط للجعل، وأما شروط الترتب يعني ترتب المصلحة على هذا الفعل هي شروط للمراد وشروط للواجب. واضح إن شاء الله؟ وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة، لأن هذا يريد أن يحقق ما أن هذه الشروط، شروط الاتصاف أو شروط الترتب مأخوذة في مرحلة الجعل والتي هي مرحلة الثالثة على نحو الوجود الخارجي أم على نحو الوجود التقديري. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا مرحلة الجعل والمجهول، هنا المجهول بأي معنى؟ بمعنى لا المجهول هذا بمعنى المصطلح، يعني بمعنى الفعلية. أحسن، بمعنى الفعلية. كما مر معنا بنا في الحلقة السابقة نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا. ما معنى أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا؟ هنا يعدل ماذا قلنا نحن بالإرادة. الإرادة أمر نفساني، ويشترط أن يكون هناك سنخية ما بين الشرط والمشروط، عفوا، فإذا كان المشروط أمرا نفسانيا لابد أن يكون الشرط المأخوذ من سنخها وليس من سنخ آخر، والوجود الخارجي غير الوجود النفسي. حينئذ ماذا نقول؟ نقول هكذا: بما أنه الإرادة من الأمور النفسانية فلا بد أن تكون منوطة ومشروطة بأمر من سنخها، يعني مأخوذ بشرط مأخوذ على نحو الوجود التقدير المحاضي لا على نحو الوجود الخارجي. هنا كذلك الأمر، ليش الوجود الذي هو مرحلة الجهل وليس مرحلة الفعلية، لماذا هو مشروط بشرط تقديري وليس بشرط خارجي؟ نقول لأن الوجود أمر نفساني، جعل الحكم على موضوعه أمر نفساني وليس أمر خارجيا. فحينئذ نقول بما تشترك المسانحة ما بين الشرط والمشروط، فنقول لا بد أن يكون الشرط المأخوذ في هذا الجعل وهذا الوجوب الذي هو أمر نفساني لا بد أن يكون مأخوذا بوجوده التقديري، بوجوده المحاضي، لا بوجوده الخارجي. نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف ولكن لا بوجود الخارجي، بوجودها التقدير اللحاظي كالإرادة تماما، فيتفق المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من هذه الجهة، وإن اختلف المرحلة الأولى عنهما لا بوجودها الخارجي. ولهذا كثيرا ما يتحقق، ما معنى هذا؟ يريد أن يقول عندما يحث المولى ويقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ما معنى؟ بغض النظر أنه وجد في الخارج مستطيع أم لا، يعني وجد في جامع الشرائط أم لا، القاعدة ماذا تقول؟ يجب عليه الصيام لكل من وجد جامع الشرائط، يجب عليك الحج لمن؟ لكل من كان مستطيع، سواء كان هناك مستطيع في الخارج أم لا. يعني نقول هكذا، عندما جعل الله عز وجل الوجوب للحج هل كان هناك مستطيع في الخارج؟ نقول لا، قد يكون قبل خلق الناس مثلا ولكن جعل الوجوب. هذا دليل ماذا؟ دليل أن الجعل والإنشاء من قبل المولى لهذا الحكم لم يلحق فيه الشروط عن نحو الوجود الخارجي بل عن نحو الوجود التقديري. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا. وأما فعلية المجهول هنا هذه الذي قلناها، يعني ماذا؟ يعني أن يكون وجوب الحج فعليا في حق هذا، ماذا؟ وأما فعلية المجهول هي مشروطة بشروط الاتصاف ولكن لا بنحو الوجود اللحاظ التقديري، بل هي مأخوذة على نحو الوجود الخارجي، فهي منوطة بفعلية شروط الاتصال بوجودها الخارجي. فهذا المكلف نقول إذا كان مستطيعا فعلا وواقعا وخارجا يجب عليه الحاج، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم لا يكون المجهول فعليا، بل يبقى المجهول، بل يبقى الحكم إنشائيا، بل يبقى الحكم في مرحلة الجعل ولا يصبح فعليا. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك أنه لا يكون محركا، الحكم الإنشائي بوجوده الإنشائي ليس محركا، يعني لا يوجد تحريم، لا يوجد إدانة، ولا يوجد عقوبة. وأما شروط التردد، هل هي مأخوذة عن نحو الوجود التقديري أم عن نحو الوجود الخارجي؟ فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذ قيودا في المراد. لماذا تبعا لأخذ قيودا في المراد؟ لأن نحن قلنا لا فرق بين الواجب والمراد، فالواجب هو عبارة أخرى عن المراد، والمراد هو عبارة أخرى عن الواجب. واضح؟ المراد ما هو؟ متعلق الإرادة، والواجب متعلق الوجود، والإرادة إرادة شرب الدواء، صحيح؟ إرادة شرب الدواء، والمراد استعمال الدواء، يعني شرب الدواء. الوجوب ما هو؟ وجوب استعمال الدواء. ما هو الواجب؟ نفس استعمال الدواء. واضح؟ وهناك ماذا قلنا؟ قلنا نحن في هذه الحال أنه غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، فكما أن هناك منوطة بالوجود التقدير الإحاضي، هنا كذلك الأمر. أما المراد والواجب هو شروط بالوجود ماذا؟ الخارج وليس بالموجود بالوجود تقدير لحاضر. لماذا؟ سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى عندما نقول هكذا هذا الواجب. الواجب مثل ما الحج أصبح فعليا حينئذ هذا الوجوب أو هذا الواجب يدعو إلى تحقيق ماذا؟ كل الشرائط المرتبطة به مثل ما الصلاة الصلاة هي الواجب. إذا زالت الشمس فصلي صحيح؟ بعد أن زالت الشمس أصبح وجوب الصلاة فعليا بحق. نأتي ونقول الصلاة بماذا مشروطة؟ بالوضوء. فإذا أصبحت الصلاة فعلية في حقي فيجب علينا أن أتوضأ. لماذا؟ لأن نفس الصلاة تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى تحقيق الشروط. يعني لماذا تقوم بشروط؟ يعني أن وجود الواجب متوقف عليها، هنا تبقى الأمر هكذا. نقول شرائط الترتب اللي هي شرائط لماذا؟ للواجب. فإذا أصبح الوجوب فعليا فحينئذ هذا الواجب ماذا يكون؟ يدعو إلى تحقق مقدماته ولو كانت الوجوب الغيري والوجوب الترشحي. وأما شروط الترتب فتؤخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول، أي وجوب مجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصال. لماذا؟ لأنه مشروط بها في عالم الجعل. يعني عندما نأتي ونقول لا وجوب للحج إلا إذا تحققت الاستطاعة، إذا لم يكن هناك استطاعة فلا وجوب. ولكن لا وجوب ماذا؟ لا وجوب إنشائي أم لا وجوب فعلي؟ لا وجوب فعلي، يعني لا وجوب فعلي في حق المكلف إذا كان مستطيعا. لماذا؟ لأن بالأساس المولى عندما قال ولله على الناس حج البيت أخذ القيد إذا كان مستطيعا. فالله عز وجل عندما جعل الوجوب للحج جعل الوجوب للحج على فرض الاستطاعة، فهذا الوجوب لا يكون فعليا إلا إذا تحققت الاستطاعة في الخارج. أما إذا لم تتحقق الاستطاعة في الخارج فلا وجوب فعلي في حقه وإن كان الإنشائي موجود. وبهذا نعرف أن الوجود المجعول لا ثبوت له قبل وجود الشروط الاتصاف لأنه مشروط بها في عالم الجعل. الآن بعد هذا العرض يعني تبين عندي أن الحكم الوجوب نفس الحكم، الوجوب والحكم بمراحله الثلاث، يعني مرحلة الميلاد، الإرادة، مرحلة الجعل، كلها يمكن أن تكون مشروطة إما بشروط الاتصاف أو بشروط الترتب. فحينئذ الحكم والوجوب لا مشكلة في كونه يمكن أن يكون مشروطان. يعني حينئذ ثبت عندي إن كان الوجوب المشروط. طيب الآن هذا الدليل الذي أقامه الذين أنكروا إمكانية وجوب المشروط وقالوا بأن الوجوب المشروط غير ممكن مستحيل، بماذا استدلوا؟ استدلوا بدليل، وهو هذا الدليل. قالوا هكذا، ماذا نحن قلنا؟ وإذا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صحيح، هذا الحكم عندما جعله المولى
مطلقا يعني نعلم أنه في هذه الحالة تماما كان هناك مكلفون أم لا؟ نعم، عندما جعله المولى في هذا الطبع المكلف يعني بمعنى أنه مستطيع، فنقول أنه جعل الحج ووجوب الحج على الناس موجود مطلقا سواء وجد مكلف مستطيع أم لم يوجد مكلف مستطيع في الحج. وإذا لو كان وجوب الحج مشروطا، وإذا لو كان مشروطا لماذا؟ بوجود مكلف مستطيع لما تحقق الجعل. وضف يعني عندما يكون ولله على يعني الناس في شركه من استطاع عليه سبيلا، يقول هؤلاء ان هذا الجعل موجود مطلقا سواء وجد مكلف مستطيع في الخارج ام لا. وحينئذ يتبين عندي انه لا يمكن تقييم الجعل، هكذا يقولون لا يمكن تقييم الجعل. والا لو قيدنا الجعل يعني ما قيدنا الجعل، يعني لو قلنا بان الوجوب المشروط ممكن لكان لازمه انه في حال عدم وجود مكلف مستطيع ان ينعدم الجعل، لان المشروط عدمه عند عدم شرطه، والشرط ما هو وجود مكلف، هو ليس بموجود، فالمشروط لابد ان يكون غير موجود. فحينئذ بما ان هذا الجعل موجود على كل حال سواء وجد مكلف مستطيع ام لا، هذا لازمه او معناه ان الجعل غير مشروط ولا يمكن تقييد الجعل، وبالتالي لا يكون وجوب المشروط ممكنا. رد اصبح واضح. لماذا؟ لان هذا الرد عليه فيه خلط بين مقام الجعل ومقام المجهول. في مرحلة المجهول الحق معكم، نقول أن الحكم في مرحلة المجهول ومرحلة الفعلية مشروط بوجود مكلف مستطيع في الخارج، فما عدم وجود مكلف مستطيع في الخارج ماذا نقول؟ لا فعلية للوجوب. أما بالنسبة لمرحلة الجهل فليست مطلوبة بوجود الخارج، فالجعل والحكم في مرحلة الجعل صب على ماذا؟ على موضوعه مقبل الوجود، يعني المولى يقول على فرض وجود مكلف مستطيع فالحج يكون واجبا في حقه، أما أنه وجد في الخارج أو لم يوجد في الخارج فليس مربوطا به. فكأنه هكذا نقول عندنا عالم، خلينا نعبر عنه عالم السماء، وعندنا عالم آخر عالم الأرض. لا ربط لعالم السماء بعالم الأرض. ما معنى؟ يعني الجعل هنا ليس مشروطا بشروط خارجية. صحيح؟ أما هنا الجعل الذي عبرنا عنه ماذا؟ المجهول. ماذا؟ مشروط بشروط خارجية. فإذا تتحقق الشروط الخارجية فلا مجهول، أما هنا إذا لم تتحقق الشروط الخارجية فلا مجهول، لكن هذا لا يلزم أن تتجعل في عالم السماء. صحيح؟ فعالم السماء مباين لعالم الأرض، عالم الجعل وليس عالم المجهول. عالم الجعل أخذ فيه الموضوع وأخذ فيه الشروط مقدرة، بينما بالنسبة لعالم المجهول الذي هو عالم الآن أخذت فيه بوجود الخارج، وانعدام هذه الشروط بنحار عالم المجهول لا يلزم منه انعدام الوجود في مرحلة الجعل. والذين قالوا بأنه لو كان الوجوب المشروط ممكنا ماذا؟ لمعنى في هذه الحالة أنه مع عدم وجود الشرط في الخارج من عالم الجعل، والحال ان الجعل واقع على كل حال، نقول له ما ذكرتموه انما هو نافع من القول وعدم التمييز بين شرائط عالم المجهول وشرائط عالم الجهل.
لذلك يقول وأما ما يقال هذا طرح لدليل المنكرين كان الوجوب المشروط والرد عليه، وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول، لماذا؟ لأن المولى يجعل الحكم وهو وجوب الحاج قبل أن تتحقق الشروط خارجا، سواء وجد مكلف خارج أم لا، فكيف يكون مشروطا بها؟ واضح؟ فنقول هذا فكيف يكون مشروطا بها، يعني بمعنى أنه إذا وجد الوجوب قبل أن توجد الشروط، فكيف المفروض أن تكون الشروط سابقة على المشروط، فكيف يكون المشروط موجودا قبل وجود شرطه؟ هذا يعني أن المشروط ليس مشروطا، فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجهول والانتفاء إلى ما ذكرناه من إنارة الجعل بالوجود التقديري للشرط وإنارة المجهول بالوجود الخارجي له. الآن قد يسأل، فقط دقيقتين، قد يسأل السائل بعد أن أثبتنا إن كان الوجوب المشروط، وقلنا للذين أنكروا إن كان الوجوب المشروط أن دليلكم وحجتكم واهية وضعيفة ومردودة وناتجة عن الخلط بين مقام الجعل ومقام المجهول، فبالتالي لا دليل على إنكار الوجوب المشروط، على عدم معقولية الإنكار الوجوب المشروط. يعني شرط يقول هذا السجال وهذا النزاع بين العلماء ما يتمرده، ما هي فائدته؟ يقول الشهيد الصادق، سيأتي عندنا إن شاء الله في درس مستقل تحت عنوان المقدمات المسؤولية اتجاه المقدمات المفوتة، فإنه مثل غسل الجنابة، نحن ماذا نقول عنه في شهر رمضان؟ يجب غسل الجنابة قبل طلوع الفجر، صحيح؟ والحال أنه الصوم من أين يبدأ؟ الوجوب يكون فعليا في حق المكلف من أين يبدأ؟ من طلوع الفجر. فكيف يكون الغسل الجنابة واجب؟ بماذا؟ الذي هو شرط لصحة الصوم. فبالتالي في هذه الحالة فوجوب الصوم هو الذي يدعو إلى وجوب إلى غسل الجنابة. فكيف يكون وجوب الصوم متأخر عن الغسل؟ والحال أن وجوب الغسل استمد، أن الغسل استمد وجوبه من وجوب الصوم، ووجوب الصوم لا يكون فعليا إلا إذا اغتسل غسل الجنابة. هذه طب حينئذ يأتي شخص ويقول طالما أن وجوب الصوم ليس فعليا في حقي لأن الفجر لم يطلع فغسل الجنابة ليس واجبا. طيب إذا لم يغتسل غسل الجنابة فبالتالي فاته الواجب، كيف نفعل؟ ما هو المبرر حتى نقول للمكلف يجب عليك أن تغتسل غسل الجنابة قبل الصباح قبل الفجر؟ هذا ينحل على ماذا؟ على إنكار الوجوب المشروط. طبعا هناك حلول أخرى ولكن هذا من ضمنها وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل إن شاء الله تعالى، وهو بحث مقدمات مفوتة. والحمد لله رب العالمين. اليوم السبت يوم 28 تفضل.
كلامي انا مرتبط بذات